الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في أحداث السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على قدوم وفد كندة وكذلك بعض الأحداث الأخرى، وفي هذا المجلس بإذن الله عز وجل سنتكلم عن وفد كان قدومه متزامنا مع قدوم وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو وفد قبيلة وقبائل حضرموت. هذه السنة أو في هذه الفترة جاءت قبيلة كندة، وذكرنا ما حصل في ذلك الوقت. تزامن معها قبيلة حضرموت وفد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلنوا إسلامهم. يقول ابن سعد رحمه الله تعالى في كتابه الطبقات الكبرى، قالوا: وقدم وفد حضرموت مع وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزامن الوفدان، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهم بنو وليعة. حضرموت الآن يفصل، الآن يقول: هم بنو وليعة ملوك حضرموت، وأربعة ملوك تحتهم أفراد. قال: حمد أو جمد ومخوس ومشرح وأبضعة. هؤلاء الملوك الأربعة في ذلك الوقت في حضرموت. قال: فأسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن وفد حضرموت الصحابي الجليل المعروف، حتى من أراد أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغني عن حديث وائل ابن حجر. كان من ضمن وفد حضرموت الصحابي الجليل وائل ابن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وكان قيلا من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم. والقيل هو ملك من ملوك حمير، إذا قرأتم في كتب التاريخ، وهذه مهمة، الذي يكثر من قراءة كتب التاريخ قد تمر معه بعض الألفاظ التي تشتبه عليه. إذا مر معك القيل، هذا من ملوك حمير في ذلك الزمان. كان وائل بن حجر رضي الله تعالى عن قيلا من أقيال حضرموت، وكان أبوه حجر من ملوكهم. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى: كان بقية أولاد الملوك بحضرموت، ملوك اليمن والعرب من قبل، كان بقيتهم في ذلك الوقت في حضرموت، ملوك من ملوك العرب. لما قدم الوفد من تقدير الله عز وجل، وفد حضرموت وقلنا تزامن مع وفد كندة، وذكرنا تفاصيل وفد كندة، حصلت حادثة لوائل ابن حجر وهو من ضمن الوفد الذي ذكرناه. جاء الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحح الشيخ الألباني. قال سويد ابن حنظلة، هذا له صحبة وكان من ضمن الوفد، قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوفد الآن من اليمن من حضرموت إلى المدينة، مسافة طويلة، نريد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومعنا وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في الوفد. قال: فأخذه عدو له. هم ماشين الآن ولا فيه ناس بينهم قبيلة من قبائل العرب بينهم وبين وائل بن حجر عداوة، فكأنهم يعني قالوا كأنه وائل بن حجر أولى. طبعا الواحد إذا كان هناك عدو كبير وكثير العدد لابد أن يوري، يقول لا مثلا أنا عبد الله لست بوائل، مثلا عبد الله، أي نوع من أنواع التورية. فالآن العدو ماذا مسك؟ وائل بن حجر. يقول سويد رضي الله تعالى عنه، يقول فتحرج الناس أن يحلفوا، يعني كأنهم تأثموا ووجدوا حرجا أن يحلفوا أنه ماذا، أنه ليس بوائل. قال فتحرج الناس أن يحلفوا، قال وحلفت أنه أخي. قال والله أنا فلان بن فلان، والله الذي لا إله إلا هو إنه أخي، حلف أمام القبيلة التي أخذت وائل بن حجر. قال فخلى سبيله، خلوا سبيل وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم الوفد الآن المدينة. قال فذكرت ذلك له فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم. في هذا يعني في المعاريض مندوحة عن الكذب، هناك بعض الأحيان المعاريض التورية تتكلم بكلمة فيها إيهام ولم تكذب في ذلك، هو ليس أخوه نسبا ولكن أخوه في الإسلام، لأنهم لما قدموا عرفوا الإسلام وأسلموا، فهو أخوه في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن وفد حضرموت آتٍ، ويعرف من هو وائل بن حجر من نسل الملوك، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم هذا الوفد وبقدوم أيضا من أبناء الملوك كما سبق ذلك. يقول ابن سعد قال وقدم وائل بن حجر الحضرمي وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئت راغبا في الإسلام والهجرة، أنا مسلم وكذلك أريدها هجرة لي. قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه ونودي ليجتمع الناس الصلاة جامعة سرورا بقدوم وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. ولذلك من بركة وائل بن حجر كما سبق ذلك، من أراد أن يعرف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يستغني عن أحاديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد لما أتى، وأهل العلم أيضا ومن أراد أن يتبحر في السيرة تكلموا، هل كان الوفد لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام كان في فتر في زمن الصيف أم في زمن الشتاء؟ لأن هناك روايات، رواية فيها ذكر الصيف وفي رواية فيها لبس ملابس، ولبس الملابس تدل على الوقت الشتوي. في مسند الإمام أحمد والحديث صححه الأرناؤوط، يقول وائل بن حجر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، شوف هذه الرواية الآن في الشتاء، قال فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم، يعني الواحد إذا لبس الإزار والرداء العادي اللي هو مثل لباس الإحرام مثلا، إذا طالع سهلة يطلع إيده واضحة إلى المنكبين لما يقول الله أكبر للركوع وغيره. يقول في الشتاء من شدة البرد كانت أيديهم تحت الثياب، يعني كانوا يلبسون أكثر من لباس شتوي وكانت الأيدي من شدة البرد داخل، يرفعون إيدهم هم داخل الثياب. ولذلك علق السندي رحمه الله تعالى على قوله يرفعون أيديهم في ثيابهم، قال ولا يتركون الرفع بثقل الثياب، أي فهو أمر مؤكد، يعني الثياب الثقيلة يصير مشقة برفع اليد. يقول مع ذلك الثياب ثقيلة وما تركوا رفع اليد قدر المستطاع، دليل على أن رفع اليدين في المواضع الثابتة أمر مؤكد مستحب، بعض الناس ما له خلق يعني باختصار، حتى تكبيرة الإحرام أنا أذكر واحد ما له خلق يوقف يسوي لك هذا على يعني حتى ما يبيض، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين إما ناحية شحمة الأذنين مو يلمسها، ناحية شحمة الأذنين أو المنكبين. بعضهم ما له خلق تعبان، هو بكامل قوته يمكن يروح عرس يلعب معاهم، بس في الصلاة ما له خلق، عطاك إياها سريعة هكذا. وإذا يبي يركع على طول من إيده سواه هكذا. نحن نقول صلاة غير صحيحة، ولكن لماذا لا تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك أربعة مواضع كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يديه في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، عند الركوع الله أكبر، لما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه، وعند القيام من التشهد الأول يرفع يديه أيضا. هذه سنة مستحبة مؤكدة. هناك روايات فيها ذكر أن وائل ابن حجر كأنه أتى وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. يقول وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. شوف تركيز وائل ابن حجر. ثم ذكر في الحديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيته مرة أخرى وعلى الناس ثياب فيها البرانس. البرانس يطلق على أكثر من معنى، من معاني البرنس جمعه برانس هو الثوب الذي يكون له قبعة لاصقة فيه مثل لباس أهل المغرب، هذا نوع من أنواع البرانس. وهناك أيضا ثوب يطلق عليه البرنس، هو الثوب ذو الكم الطويل والواسع. يقول وائل قال: وعلى الناس ثياب فيها البرانس وفيها الأكسية، يعني ثياب تحمي من البرد. قال: فرأيتهم يقولون هكذا تحت الثياب، يعني يرفعون إيدينهم تحت الثياب ولكن لابسين ثياب شديدة تقيهم البرد. في سنن أبي داود يقول وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. حيال أذنيه هذه بعض الناس يعني بعض المذاهب، نحن نصحح الأخطاء، يشترط لمس شحمة الأذن، لا يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، إنما كان يرفع يديه حيال أذنيه كما قال وائل رضي الله تعالى عنه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة. شوف قبل كان يرفعون هكذا، طيب إلى صدورهم لماذا؟ من الألبسة التي عليهم. قال: إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية، يعني من البرد يلبسون اللباس فما يستطيعون رفع اليدين حتى توصل إلى فإلى الصدر قدر المستطاع، دليل على أنه مستحب ولم يتركوه مطلقا. وهذه الأحاديث التي قرأناها عليكم تدل على أن وائل بن حجر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. سيأتينا بإذن الله عز وجل بعد قليل في حديث معاوية، هناك حدث حصل مع معاوية، معاوية مع وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، كان هذا في الصيف وفيه النص على الصيف. والحديث الثاني الذي فيه إتيان وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه كما في الرواية السابقة في المسند أنه في الشتاء وعليهم البرانس والثياب. لما جاء الوفد أول مرة جاءوا في الصيف، قلنا جاءوا في الصيف، وجاء وفد مرة أخرى وائل بن حجر على النبي في الشتاء. لما جاء الوفد أول مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان أن يكون مرافقا لوائل رضي الله تعالى عنه، وينزله دار الضيافة، لأن هناك بعض الدور كانت مخصصة لضيافة الوفود إذا أتوا. مو معقولة وفد يأتيك من اليمن، ووفد من اليمامة، ووفد من كذا، لابد أن يكون هناك مكان يسكنونه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله تعالى عنه أن يكون مرافقا لي وائل بن حجر، وأن ينزله في دار الضيافة، ويعلمه الأرض التي اقتطعها له، لأن بما أنهم جاءوا مسلمين إذن الديار التي هم فيها هي ديار المسلمين. من هو قائد المسلمين وأمير المسلمين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقتطع الأراضي، يقول مثلا هذه الأرض من حضرموت لك يا فلان، ومر معنا اقتطاع الأراضي، هذه الأرض لك. يعمل فيها عاد كل أمير وكل رئيس قبيلة له أن يقسمها مثلا على أبناء القبيلة، هذا حتى يعمل فيه ترى من سنوات. الملوك في السعودية ولا غيرهم كانوا يقولون هذا أمير القبيلة الفلانية لك الأراضي هذه، فيقسمها ويعطيها حق أبناء القبيلة، وبعضهم يبيعها بسعر قليل مثلا، بعضهم يعمل فيها مشروع وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتطع أرضا لوائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. مشى معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان الوقت وقت حار، وقت الصيف، مع وائل بن حجر. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم حافيا، ووائل بن حجر من أبناء الملوك، كان راكبا رضي الله تعالى عنه. الحديث عند الترمذي ومسند أحمد، اسمعوا ماذا حصل. يقول وائل بن حجر عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، شرحناها قبل قليل معنى الإقطاع. قال فأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه، أو قال أعلمها إياه، لأن معاوية كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام، يكتب الوحي وكذلك يكتب غيره. وهذا من فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على الوحي، وائتمنه أيضا على كتاباته. فذهب معاوية مع وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. يقول وائل فقال لي معاوية أردفني خلفك. وائل بن حجر على راكب من عند المسجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار الضيافة وراكب. معاوية لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام كان حافيا، وشدة الحر، حر أرض حارة. فالآن يقول معاوية رضي الله تعالى عن لوائل بن حجر هردفني خلفك ترى الأرض حارة. قال لا تكون من أرداف الملوك، ترى أنا ملك شلون تردفني. طبعا جاء الإسلام ويهذب هذه الأمور، حين هو أول مجيء على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول وائل رضي الله تعالى عنه قال لا تكون من أرداف الملوك، أنا ملك بروحي على الدابة، شلون تجي وتركب معي؟ النبي قال يعني كن معه رفيقا، ما قال اركب معي. قال فقال طيب أعطني نعلك، أنت راكب ولابس نعال، أنا أصلاً نازل على الأرض وحافي والأرض حارة. فقال رضي الله تعالى عنه يقول فقلت انتعل ظل الناقة، يعني خل ظل الناقة ظلك وامش بالظل، هذا الأرض تصير شوي دافية لك، لا أعطيك لا نعال ولا تركب معي. قال فلما استخلف، يقول وائل فلما استخلف معاوية أتيته، صار خليفة هو بالشام، شوف سبحان الله الأيام دول. يقول أتيته رضي الله تعالى عنهما قال فأقعدني معه على سرير الملك عنده في الخلافة، شوف رضي الله معاوية يسوس الناس رضي الله تعالى عنه. قال فأقعدني معه، عرف منه وتذكر السالفة، بس يبي يقول له ترى ها ما راح أعاملك نفس الشيء. طبعا الإسلام يأتي ويهذب هذه الأخلاق ويعدل هذه الأمور، شوف سبحان الله. قال فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث، قال تذكر قبل كم سنة يوم أني أقول لك طالبك ركبني، قلت لي أبد. عطني نعالك، قلت أبد ما أعطيك، فذكرني الحديث. يقول وائل رضي الله تعالى عن شو من الفوائد، قال وددت أني كنت حملته بين يدي، بعد ما خليته وراي كنت أخليه هو اللي في الناقة أمامي. لذلك هذه من الدروس، أي شيء تعمله تتعامل مع الآخرين اجعل نفسك مكان الآخر، سواء كانت في صدقة، في حاجة، في نفع، في أي شيء، اجعل نفسك، إذا أنت كنت صاحب القدرة وصاحب المعروف اليد العليا، اجعل نفسك مكان الآخر لعل الأمور والأقدار تتغير فتكون أنت مكان الآخر. يقول وائل رضي الله تعالى عنه قال وددت أني كنت حملته مو رديف لي، قال بين يدي، لا حط، تعال أنت أمامي. شوف كيف تقلبت الأمور. من الفوائد وذكرناها قبل قليل أن أكثر الصحابة الذين رووا تفاصيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. ويصعب يعني جمع كل هذه الأحاديث التي رواها في هذا المجلس ونذكرها. سنذكر بعض الأحاديث التي رواها وائل لما أتى على النبي عليه الصلاة والسلام غير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب الفائدة، ماذا سمع من النبي والحوادث التي وقعت له أمام النبي صلى الله عليه وسلم. في النسائي وسنن أبي داود وصح الشيخ الألباني وحسنه الشثري عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، وفي رواية لي جمة، والجمة الشعر الذي يتجاوز شحمة الأذنين أو يمس المنكبين، يعني شعر شوي طويل. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا دخلت عليه، طبعا مرة يدخل عليه مثلا عليه العمامة، مرة لا بدون العمامة، هنا رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولا شعره الجمة قلنا تبلغ المنكبين. يقول فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، معنى ذباب يعني من معانيها يعني قبيح قبيح، يعني إيش الشكل هذا مثلا، معنى هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذباب ذباب. يقول رضي الله تعالى عنه قال فظننت أنه يعنيني فرجعت، أبد ما كملت، رديت فوق تحت وطلعت من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فانطلقت فأخذت من شعري، قال فجززته ثم أتيته من الغد، رحت دورت لي حلاق، هني كم الحلاق اللي بالجمعية، دينار ولا يقص الشعر ولا ايش كثر، المهم يقول جززت شعري، أبد صفر، جزيت الشعر. يقول ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعنك، وهذا أحسن. يعني ترى يوم قلت ذباب ذباب ما كنت أنظر إليك، كنت توقعت أني أكلمك، أنا كنت أتكلم بمسألة أخرى غير اللي أنت ظننته. شوف وهذه تحصل كثيرا، مرات واحد يتكلم يقول أفا فلان تكلم علي، هو ما يقصدك بالكلمة، ولكن لما كان من هذه المبادرة، مع أنه يجوز تطويل الشعر، الصحابة منهم من كان يطيل الشعر، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحسن، يعني من مبادرة وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، بمجرد أن النبي قال هذه الكلمة ما جلس عند النبي، رجع على طول وقص الشعر، فهذا يدل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك من فوائد هذا الحديث الاعتذار لمن خشي كسر قلبه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لعلك هذا لم أعنه بهذا الأمر، إنما عنيت أحدا غيرك، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب أيضا جبر الخواطر هذا أحسن لسرعة استجابتك لهذا الأمر، ما دققت على طول رحت وجززت الشعر. كذلك مما رآه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ما جاء في الترمذي ومسند أحمد وغيرهما، أن امرأة خرجت، يقول وائل بن حجر، شوفوا الحادثة هذه، امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، حتى جاء في بعض الروايات الأخرى في صلاة الفجر ليل ظلام وتبي صلاة الجماعة، قال فتلقاها رجل فتجللها بثيابه، بسكك المدينة هي رايحة تصلي مع الجماعة وإلا برجل موجود، ورأى المرأة هذه فتجللها بثيابه، قال فقضى حاجته منها، يعني والله المستعان جامعها زنى بها والعياذ بالله، خذها بثيابه وفي مكان معين فزنى بها إكراها، قال فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق، يوم خلاص كذا 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 خلاص إلى انطلق وهرب وهي تصيح الحقوا كذا إلى آخره، قال ومر عليها رجل، حين هذا هرب وإلا برجل ثاني، فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، هذا الحين الرجل جاء فتقول له ترى فلان هذاك ما تعرفه فعل كذا وكذا، قال ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت، حين راح هذا الرجل يبي اللي راح وبعدين هي تصيح، ولا في جماعة الظهر طالعين من الجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين، فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، تريد الرجل الأول، قال فانطلقوا، يوم راحوا حصلوا من؟ حصلوا المسكين اللي راح يدور الأول، وهي مو قالت له رأتها، قالت هذاك فعل راح يدور، رأت مجموعة من الصحابة أيضا قالت لهم ترى فعل في، راحوا يدورون، منهم سكوا امسكوا الصحابي الآخر البريء اللي ما عمل شيء، قال فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا، ظنت أنه هو اللي وقع عليها وهو ما وقع عليها باختصار، فقالت هو هذا، ليل وظلام يمكن نفس الجثة نفس الهيئة الخارجية مثلا، فقالت هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا به، حديث صحيح، فلما أمر به ليرجم، محصن، سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا متزوج، صادق الرجل، قال صادق وفعلت كذا وكذا، إذن الرجم، خلاص، قال فلما أمر به صلى الله عليه وسلم ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، شوف الصدق الآن، هذاك سيرجم حتى الموت، هذا صادق وإن كان فعل هذه المعصية، ولكن القلب قد يكون لشهوة نزت علي أو كذا، يعني أمر، ولكن هو صادق، سيأتينا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فقد غفر الله لك، شو اسوي انت وهكتينا بغينا نرجم هالرجال هذا وهو ما سوى شيء، اذهبي، طبعا هي مكرهه لا شيء عليها، يعني كحد هي مكرهه، ولكن غفر الله لك بغينا نذبح الرجال وهو ما فعل شيء، قال اذهبي غفر الله لك، وقال للرجل الذي اغاثها قولا حسنا، هذا اللي ما له شغل، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر منه إلى آخره، في رواية ولكن ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي وقع عليها اللي اعترف الآن قال ارجموه، وهذه الرواية كما حققها الشيخ الألباني لا تصح، فقيل يا نبي الله ألا ترجمه هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم، شوف اعترافه بمثل هذا الموقف، حيثيات هذا الموقف جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم عليه الحد، قال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم، من اللي يقول؟ تخيل يا أخوان أنت خلاص أصلاً بعض الناس يفرح غيره يموت تنقطع رقبته كذا يرجم يجلد يقول أهم شيء ما حد يدري عني، هذا قام سيرجم بدلاً منه. فقال أنا صاحبها يا رسول. شوف الصدق، ترى هذا من أدلة الصدق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ولذلك يقول طبعا الساعاتي اللي عنده تعليقات على المسند رحمه الله يقول أي لأنه اعترف على نفسه وبرأ الرجل المتهم فاستحق العفو والقبول. يقول الشيخ الألباني رحمه الله طبعا قال عن الحديث حديث حسن دون قوله ارجموه، والأرجح أنه لم يرجم. ثم قال الشيخ الألباني قال وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة. قال وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في الإعلام فرجعه. هذه فوائد السيرة، السيرة ما نسردها هكذا، لا، نستفيد من هذه الحوادث. فأيضا ارجعوا إلى بحث ابن القيم بخصوص هذه الحادثة. كذلك من الحوادث التي حصلت، شوف قدوم، شوف البركة اللي دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام وائل بن حجر، ترى وفد مرتين على النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الأحاديث التي رويت واستنبط منها هذه الأحكام. الحديث في النسائي وصحح الشيخ الألباني وحسنه الشيخ الوادعي عن وائل بن حجر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا. الساعي هو الذي يرسله النبي عليه الصلاة والسلام لجلب الزكوات من أهل المواشي وغيرهم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فأتى رجلا فآتاه فصيلا مخلولا. الفصيل ولد الناقة، مخلولا يعني هزيلا، أردى دابة عنده عطاها زكاة لساعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن تبي تموت، أردى فصيل مهزول أعطاه لي ساعي النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله. المصدق اللي هو الذي يأخذ الزكوات والصدقات. بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، الفصيل ولد الناقة، المخلول يعني الهزيل، قال اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. إذا أردت أن تخرج الزكاة، ترى إذا أخرجتها من الرديء، لأن الزكاة تخرج من أوساط المال مو من الأنفس ولا من الرديء، تخرج من أوساط المال. إذا أخرجتها وتبي تمشي على الناس أردى شيء عندك فلك نصيب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليك والعياذ بالله. شوف النبي ماذا قال، قال صلى الله عليه وسلم في دعوته اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. تخيل النبي يقول هذه الكلمة. الله المستعان، عزك الله، عزك الله. قال وائل رضي الله تعالى عنه فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، جاب يمكن من أحسن النوق التي لديه، فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله. إذن من أراد أن يخرج الزكاة فليخرج من أوساط ماله، وإذا أخرج من الأفضل فلا يضيع هذا الأمر عند الله عز وجل. كذلك من الأحاديث التي رواها وفيها فائدة عظيمة، وهذا الحديث عند ابن عساكر في تاريخه وحسنه الشيخ الألباني، قال عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وروي موقوفا وروي مرفوعا، حسنه الشيخ الألباني قال صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت. وفي رواية صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. هذا الأمر أمر استحباب، فإذا ذكر الأنبياء فكذلك صلوا عليهم وسلموا عليهم، فإنهم بعثوا كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة والسلام ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كما قلنا أمر استحباب لا وجوب. كذلك من الأحاديث والحوادث التي رواها وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم في المدينة، ويؤتى بماء زمزم إلى النبي من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فشرب منه فتمضمض ثم مج في البئر، كان عند بئر النبي عليه الصلاة والسلام، لفظ هذا الماء من فمه في البئر. قال: ففاح منها مثل ريح المسك. شوف كيف الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما لفظ هذا الماء في هذه البئر، رائحة المسك بدأت تفوح من هذا البئر. قال: واستنثر خارجا من الدلو. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، كان خارج لا في البئر ولا في هذا الدلو. وهذا الحديث وقع فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن حسنه الأرناؤوط وضعفه الشيخ الألباني. كذلك من الأمور التي رواها وائل بن حجر رضي الله تعالى عن السؤال عن التداوي بالخمر. عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عن أن رجلا يقال له سويد بن طارق وهو حضرمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، كان معاهم في الوفد سويد بن طارق، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخمر كانت أصلا منتشرة في ذلك الوقت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، شرب لا يشرب الخمر، ثم قال: إني أصنعها للدواء وإننا نتداوى بها، يعني نوع من أنواع الدواء الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست بدواء، إذن لا يتداوى بالخمر. هذا بعد دواء نهى النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ما يكيف إلا على خمر والعياذ بالله، انظروا كل فترة، يعني جزاهم الله خيرا السلطات يكتشفون مكان ويقبضون عليهم، هذه مشكلة. كذلك من الأمور أو الحوادث التي رواها وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من حضرموت، وائل بن حجر من حضرموت، قال: جاء رجل من حضرموت وهو ربيعة بن عبدان أو عيدان، هذا من قومه، قال: ورجل من كندة، وقلنا تزامن وفد كندة مع وفد حضرموت، قال: ورجل من كندة وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من حضرموت جاء، وهذا الرجل من كندة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينهم خصومة الآن، ما هي الخصومة الآن؟ قال: فقال الحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. عندنا هناك في اليمن كانت هناك أرض لأبي، ولكن هو بسبب سلطته قوته جماعته غلبني وأخذ الأرض له. وفي رواية: إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية قبل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الرجل الآخر الكندي، قال: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. تعال شوفها يا رسول الله، أصلا الزرع كل اللي في الأرض أنا زارعة، هذا دليل على أنها أرضي في يدي هي الآن. ولو تروح تلاقي أيضا صبياني عبيدي كلهم يزرعون، فهي في يدي ليست في يدي هذا المدعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي صاحب الدعوة: ألك بينة؟ عندك شهود؟ عندك دليل على هذا الأمر؟ لأن من البينة الشهود، لو أتى بشاهدين قضى له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ليس لي بينة، ما عندي شهود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلك يمينه، إذا حلف بيمينه أن الأرض له فهي له، ما يصير أن تدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا مدعي الآن والأرض بيد فلان، إذا قال والله هي أرضي خلاص تبقى في يده، قال إذن تبقى في يده بيمينه. فقال الحضرمي يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، إذن يذهب بها، أنا أعرف هو غصب أرضي أكيد بحلف كذب. طبعا هذه الدعوة بينهم الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك، هذا هو القضاء، عندك دليل عندك بينة جيبها، ما عندك خلاص يمينه تبقى الأرض عنده، ليس لك إلا ذلك. فانطلق ليحلف، خلاص الآن رجل الكندي قال أبد أنا أريد أن أحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزجر إن كان ما يقول صاحب الدعوة صحيحا، ولكن نحن على الظاهر يحكم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل حلف وأدبر خلاص صارت الأرض له، قال أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، من اقتطع أرضا ظالما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وفي رواية من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان، هذا يدلك على عظم من يأكل أموال الناس وأراضي الناس وخاصة الأيتام المساكين. أنا أعرف حوادث قديمة يعني يتكلم عليها الكبار قبل أن تنشأ شؤون القصر وغير ذلك، بعض الناس كان يأكل أموال اليتامى أخوانه ويتامى، مات الأبو وهو كبير والصغار كذا باع الأراضي والبيوت ولم يعطيهم شيئا، عطاهم ربيات معينة. أنا أعرف حادثة يعني من الحوادث أقرباء هكذا حصل، خلاص عطى ربية ربيتين وكذا صغار يفرحون بأي شيء يسير والأموال الكثيرة قسمت والله المستعان. فالوعيد شديد لمن يأكل أموال الناس ويقتطع أراضي الناس. كذلك من الحوادث التي رواها وائل بن حجر حادثة عظيمة فيها نوع طول وفيها أيضا من الفقه ولكن يصعب التفصيل فيها، وردت في صحيح مسلم والترمذي والنسائي وسنن أبي داود، عن وائل بن حجر قال أني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، شو البركة من وائل، يقول قاعد مع النبي عليه أستفيد منه، يقول إذ جاء رجل يقود حبشيا بنسعة، النسعة باختصار يعني حبل، نوع من أنواع الحبال، يقول أنا قاعد نسولف مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول ولا هذا الرجل ولا جايب لرجل حبشي رابطه بحبل النسعة نوع من أنواع الحبال ولا جايين داخلين على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، هذا الحبشي ذابح أخوه، لا إله إلا رابطة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للحبشي الآن، يمكن يقول لا، البينة صح ولا لا؟ مو بعض الناس واحد يقول تو عند العيال متهاوشين عمر محمد، هذا قال طقني أول هذا طقني أول، زين شلون تحكم؟ يبقى بس تدافع عنه، زين لازم أنا رديت توني قاعد أحضر وكذا البينة على المدعي، مشكلة أقول له البينة على المدعي، هاي بينة ما أدري أحكم حق منه الحين، أنا توهقت الحين مشكلة والله، هذا يقول والله هو طقني وهذا يقول والله هو طقني أول، شو تسوي له؟ مشكلة صحيح ولا لا؟ فلذلك الواحد ما يحكم مباشرة، تروح تطق أم العيال في البيت، إيه أنت بس تدافع عن فلان ما تدافع، لا الله ما عرف الحين، يعني المسألة لابد من تحقق. ولذلك القاعدة البينة على المدعي واليمين على ما أنكر خلاص هي قاعدة شرعية تحميك في مثل هذه القضايا. عاد مدري يرضون العيال ولا أم العيال، عاد مرات الخدامة سوت مدري شنو تقول لها كذا أنت غلطة، تدافع عنها تحبها أكثر مني، لا بنت الناس ما تمشي وياها الأمور، مستحيل، اللي عنده خادمة يدري طبعا هذا في البيوت كلها الله المستعان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للحبشي أقتلته؟ يمكن يقول لا، فقال نعم قتلته، اعترف خلاص اعتراف مباشر ما قال لا ولا كذا. فقال هذا الرجل اللي جايب الحبشي قال يا رسول الله لو لم يعترف أقمت عليه البينة، عندي بينة تدل على أنه قتل أخي بس اعترف الآن خلاص. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط، وفي رواية نحتطب. نختبط من شجرة، يعني يأخذون ورق الشجر، ونحتطب معروف يأخذون الحطب. قال فسبني فأغضبني. مو تسب الناس بعد، هذه مشكلة، والغضب أيضا مشكلة أكبر. ولذلك وصية النبي لا تغضب لا تغضب لا تغضب. كنا نحتطب مع بعض أو نختبط، يقول فسبني، قال يا مثلا يا اللون الفلاني، يا ابن كذا يا ابن كذا. قال فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه، جانب الرأس الأعلى. قال فقتلته، ووالله ما أردت قتله. غضب، ساعة غضب مثل ما يقول، والغضب آفة. كم فرق بين متحابين، كم فرق بين أهل، كم باعد بين أناس. الغضب مشكلة، كم أهدر من أموال، يعني شتت ناس كثيرين. فقتله بلحظة غضب. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه المسألة يريد طبعا هذا الحكم أنه قتل عمد، صحيح لم يريد القتل، وهذه فائدة لابد أن تعرف. معنى قتل العمد أنه أراد نيته الجناية ولا لا، مو شرط نيته القتل، بآلة تقتل في الغالب. يعني بعض الناس يقول والله ترى مو قتل عمد بس احكموا عليه قتل عمد، ضرب بسكين وما يبي يقتله بس يبي يجرحه. لا، إرادة الجناية مع آلة تقتل غالبا هذا قتل عمد، حتى لو لم ترد قتله تريد جرحه. إرادة الجناية مع آلة تقتل غالبا هذا قتل عمد. مثل هذه الحالة، فأس، فأس الطقة على رأسه يموت ولا ما يموت غالبا؟ يقول ما أبي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يريد ماذا؟ يريد الصلح حتى لا يقتل الآن، يعني يريد من هذا الشخص أنه ينتقل إلى مسألة الدية. فقال يا رسول الله ما لي مال إلا كسائي وفأسي، أنا بس اللبس هذا وعندي الفأس، وأنا أصلا مملوك عند ناس كما سيأتي، النبي عليه سيعطيه إياه أصلا. ومسألة قتل المولى لي الحر هذه لها تفاصيل يصعب الآن شرحها كاملة. قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ يلا أخليك الحين تسأل الناس جمع الدية، وهذا دليل على أنه قتل عمد. لماذا؟ من هذه اللفظة، ها؟ ممتاز. لو كان غير قتل عمد لكانت الدية على من؟ على العاقلة. أما الدية عليه هو معناه قتل عمد، هذا في الشروحات يذكرونه. قال لا ما أقدر، أنا تعطيني شهر شهرين ما جمع لك إلا درهمين مثلا، ما أقدر. قال فترى مواليك يعطونك ديته؟ أترى قومك يشترونك؟ مواليك يدفعون الدية عنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ أنت تعفو عنه؟ لا الموالي يدفعون ولا تعفو؟ فقال لا. قال طيب تأخذ الدية؟ لعل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسدد عنه ويعينه. فقال الرجل لا. قال أتقتل؟ قال نعم، يعني خلاص مصر على ذلك. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات هذه المسألة 3 مرات، الدية، تعفو، تقتل، يقول نعم القتل، الدية، لا، تعفو، تقتل، نعم، الدية، تعفو، القتل، عند القتل يقول نعم. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك صاحبك، اذهب فاقتله. خلاص والله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمير، وهو الذي له الصلاحية بأنه يجعل من ينيب في هذا القتل، فقال دونك صاحب، تبي تقتله خلاص، لا تريد العفو ولا الدية ولا شيء إلا القتل. فانطلق به الرجل. ومهمة جدا أن نعرف الحالات الثلاث وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفقه ماذا قال النبي بعد ذلك. ترى هذه مهمة جدا. ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الرجل دية، عفو، لا لا، تقتله، نعم، يا فلان دية، لا، عفو، لا، قتل، نعم. تخيل النبي عليه يكرر هذا الأمر. قال خلاص دونك صاحبك، خلاص أنت صاحب الرأي، ما أستطيع أجبرك على هذا. قال الراوي وائل بن حجر قال فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. إن قتله فهو مثله. في رواية فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار. النبي عليه الصلاة والسلام الحين يقول لك مرة مرتين ثلاث كأنك تعاند الأمر، صارت مسألة عناد. هذه دقيقة جدا ترى، وهذه الشراح تكلموا عليها. قال فأدركوا الرجل فقالوا الجلساء النبي قالوا الحق على الرجاخ نقول له ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأدركوا الرجل فقالوا ويلك أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وياه في النار. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وهل أخذته إلا بأمرك؟ يعني أنت قلت لي خذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته، دخلت النار، أما تريد أن يبوء بإثمه وإثم صاحبك فيكون من أصحاب النار؟ فقال الرجل بلى يا رسول الله. خلاص خلهم هم اللي يتصرفون، هذا سب وهذا أغضب وهذا قتله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأله. قال فإن ذلك كذلك فخلى عنه الرجل فخرج يجر نسعته ذاهبا إلى أهله. الحبشي مو كان مربوط ولا باقي الخيط موجود بإيده مثلا، رد إلى أهله معاه الحبل. يقول وائل بن حجر فكان يسمى ذا النسعة، هذا الرجل الحبشي بسبب النسعة اللي كان مربوط فيها. اختلف أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله، وقوله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار. أقوال كثيرة، ولكن سأقرأ على السريع ما قاله بعض أهل العلم في هذا التوجيه، أقرأه سريعا لأنه طويل من كلام القرطبي رحمه الله. قال في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تخليصه فعرض الدية أو العفو على الولي ثلاث مرات، والولي في كل ذلك يأبى إلا القتل، معرضا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن حرصه على تخليص الجاني من القتل، فكأن الولي صدر منه جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه النقطة، حيث رد متأكد شفاعته وخالفه في مقصوده، ثم أكمل الكلام القرطبي رحمه الله تعالى ورجح هذا القول، يعني كأن صار في نوع جفاء من هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي بعد أن ذكر كلاما طويلا قال وهذا أقرب من تلك التأويلات، بعد أن ذكر عدة أقوال لأهل العلم، هذا هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل. آخر شيء نذكره عن وائل بن حجر رحمه الله تعالى فيما رواه وفيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السؤال عن الأئمة الأمراء والحكام، وهذا الحديث في صحيح مسلم. عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ ما رأيت يا رسول الله في المستقبل بعد سنوات عديدات يأتون حكام أمراء غير ذلك فقط يريدون حقوقهم ولا يعطون حقوقنا. وهذا الحديث أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ترى مهم جدا مسألة السمع والطاعة الذي طاش فيها كثير من الأحزاب وأهل البدع، وبعضهم يظن أن الالتزام بهذه النصوص هو خنوع، لا، هو سمعا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشريعة. فالآن هذا الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأله مرة أخرى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت إن كان علينا حكام يسألون حقهم ولا يعطون حقوقنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله الثانية فأعرض عنه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه كما ذكر بعض أهل العلم كراهة مثل هذه المسألة، يعني لا تسألون عن أمور ما هي موجودة الآن بعيدة، فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة. وبعض أهل العلم قال لأنه لم ينزل فيها وحي، ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام الوحي ينزل حتى يجيب هذا الصحابي، أو في قول من الأقوال كما جاء في الشرح كأن من السؤال السائل لا يرتضي الحكام الذين يأتون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. قال فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه، جذب السائل قال له تعال ما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنك، فجذبه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. سمع وطاعة، تعارض كذا، هذا كله لا مصلحة فيه، أسمع وأطع كما جاء في الحديث الآخر، أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أنت ما بيدك شيء، ولكن ليس من الشجاعة كما يقول البعض أنك تخرج وتتكلم وتنكر الإنكار العلني وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا. إذا كانوا ظلمة الله عز وجل سيحاسبهم، الله عز وجل لا يظلم أحدا وسيحاسب الناس يوم القيامة، إذا كانوا حقيقة ظالمين سيحاسبهم الله عز وجل. قال وعليكم ما حملتم، أنتم ما هو الواجب عليكم؟ يجب عليكم السمع والطاعة، فهذا هو الواجب عليكم. ونقف عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله عز وجل بقية أحداث السنة العاشرة في المجلس القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.